بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 47 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر، ومؤخرا قامت بطباعته دار الميراث النبوي بالجزائر. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 85 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث بيان مواضع الرفع في الصلاة وصفته. المفردات أي معاني الكلمات: حذو الحذو والحذاء المقابلة والمساواة، أي جعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع. والمنكبان هما الكتفان، وهما مجمع الكتف، وهما مجمع العضد والكتف، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. افتتح الصلاة دخل فيها بالتكبير. المعنى الإجمالي: شرعت الصلاة لذكر الله عز وجل والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله، ومن أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء له وحده لا شريك له، والمتضمن لعلو القدر الله أكبر. المتضمن لعلو القدر الله أكبر، أي مصحوبا برفع اليدين، المتضمن لعلو القهر وعلو الذات. علو الذات وعلو القهر لليدين، لرفع اليدين، وعلو القدر للفظة التكبير الله أكبر. فكان المشرع صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه حين يكبر للإحرام، وحين يكبر للركوع، وحين يسمعل أي يقول سمع الله لمن حمده رافعا من الركوع. أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه، بل حفظه غيره من الصحابة، وحفظه غيره من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله والله أعلم. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. فأما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، لأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن الإمام الهادي من أهل البيت أي خلاف الإجماع. قال البيهقي عن شيخه أبو عبد الله الحاكم أنه قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربعة الخلفاء ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنة، أي متفقين على الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أي أبو عبد الله الحاكم. ثم اختلفوا فيما عداه، أي فيما عدا الرفع في غير تكبيرة الإحرام، فذهب بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى إثباته في هذه الثلاثة المواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وفي القيام من التشهد الأول، يعني يرى الإمام أحمد رحمه الله أن الرفع لليدين عند التكبير يكون في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند رفع من عند الركوع، عند رفع من الركوع، وعند رفع من التشهد الأول، وفي القيام من التشهد الأول. وهذا هو الموضع الرابع لحديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: وإذا قام من الركعتين أي من التشهد الأول رفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي نحوه عند الترمذي وصححه، وهو عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل الاتفاق على هذه الأربع المواضع، وعند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه ثبتت بها السنة. وقد ادعي مذهبا للشافعي رحمه الله، أي الرفع عند القيام من التشهد الأول، يعني روي هذا عن الإمام أحمد، وروي أيضا عن الإمام الشافعي أنه أثبت الموضع الرابع وهو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. وقد ادعي مذهبا للشافعي رحمه الله مضافا إلى المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر، لأنه قال أي الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي حديث الرفع منه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه. فمتى صح عند الإمام الشافعي فيعمل به وهي سنة. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: ينبغي لقائل ذلك الإمام الشافعي أو غيره أن يطرده، أي أن يأخذ بالدليل في كل مسألة وليس في هذه المسألة فقط، في مسألة رفع اليدين. فمتى ثبت الحديث عند العالم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة، فيجب عليه أن يأخذ بذلك الدليل الذي صح عنه ولو خالف أهل بلده أو أهل مذهبه. ينبغي لقائل ذلك أن يطرده، يقول الشيخ، في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثا صحيحا. يعني يقاس على في مسألة أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، فمتى هذا ثبت هذا فكذلك يعمل الإمام الشافعي رحمه الله بجميع الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه المسألة. قلت: ينبغي لقائل ذلك أن يطرده في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثا صحيحا وهو نص في المسألة لا يحتمل التأويل كهذا، والله أعلم. وذهب الإمام مالك إلى إثبات الرفع في الثلاثة المواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وعنه رواية ثابتة بقصره على تكبيرة الإحرام، أي أن الرفع لا يكون في تكبيرة الإحرام، وهو مجمع عليه، والمشهور عنه الأول، أي الرفع عن الإمام الشافعي الرافع في المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى قصر الرفع على تكبيرة الإحرام فقط. وكما ذكرنا سابقا أن أقل المذاهب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مذهب الأحناف. وكان شيخنا النجم رحمه الله يقول: كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به سواء من الأحناف أو من غيرهم. قال الحافظ في الفتح: وأما الحنفية فعولوا، أي في ترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام، على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، أي لم يره يرفع في التكبير عند الركوع، وعند رفع من الركوع، عند رفع من التشهد الأول. وجيب بالطعن في إسناده، لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخره، وعلى تقدير صحته فقد أسند ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه. يعني بمعنى أنه ثبت الرفع لليدين تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند السجود، عند الركوع وعند الرفع من الركوع عن سالم ونافع وغيرهم من الصحابة. والعدد الكثير أولى من واحد، يعني الأخذ بكلام الصحابة أولى من الأخذ بكلام ابن عمر رضي الله عنهما، لا سيما وهم مثبتون، أي مثبتون لرفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في هذه المواضع الثلاثة، وهم مثبتون وهو ناف، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، لأنه إذا حصل خلاف بين أهل العلم فأولا يجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، فإن لم يمكن الجمع فإنه يعمل بالناسخ، يعمل بالمتأخر، الحديث المتأخر أو الآية المتأخرة عن الآية أو عن الحديث المتقدم. وإن لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فإن العالم يرجح أحد الروايتين أو أحد الحديثين أو إحدى الآيتين، ويرجع الحكم بمرجحات عند أهل العلم. يقول الحافظ في الفتح بن حجر رحمه الله، يقول والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف، أي ناف للرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يره واجبا، أي لم يرى الرفع في غير تكبيرة الإحرام واجبا ففعله تارة وتركه أخرى في غير هذه المواضع في غير تكبيرة الإحرام. انتهى كلام الحافظ بن حجر في الفتح الباري. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، روى أبو داود حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم أي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، يعني عند تكبيرة الإحرام. قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس بصحيح. وأسند الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ثبت حديث من يرفع يديه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. وروى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، يعني اقتصر على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك، يعني السابق، لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود. قال الحافظ في التلخيص في المجلد الأول صفحة 221: واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري، يعني كأن الحديث وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، وليس معناه أنه لم يرفع يديه في غير هذه المواضع. يقول: واتفق، قال الحافظ في التلخيص: واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وحكي تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد، ومما احتجت به الحنفية، أي على اقتصار على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، حديث جابر بن سمرة عند مسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكن في الصلاة. قال شيخ النجم رحمه الله: وليس هذا كلام الحافظ في التلخيص، الحافظ بن حجر في التلخيص يقول: وليس فيه دليل، وليس فيه دليل على ذلك، أي على اقتصار الرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، وأنه لا يرفع، لا يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول، وليس فيه دليل على ذلك، لأنه مختصر من حديث طويل تبين من سياقه أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام. يعني الحديث معناه في مالي أراكم رافع أيديكم، يعني هذا عند التشهد، عند التشهد، فمنهي عن رفع اليدين عند التشهد كما يفعل اليهود أو يقاس عليهم الشيعة، كما يقال عنهم أنهم يضربون بأيديهم ثلاث ضربات على أفخاذهم ويقولون: خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين، يقصدون جبريل عليه السلام، بدل ما ينزل الوحي على علي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل الشيعة، والشيعة أخذوه من اليهود. فهذا معنى: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها ذناب خيل شمس واسكنوا في الصلاة. فقال الحافظ بن حجر أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام. بذلك صرح ابن حبان حكاوى الحافظ التلخيص في المجلد الأول صفحة 221. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة أي التكبير ورفع اليدين، وترك ما سوى ذلك أي ترك الرفع بغير تكبيرة الإحرام. قال فيه ابن الجوزي: لا أصل له إلى هذا الحديث، والمعروف عن ابن عباس خلافه. وقد تبين، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وقد تبين للقارئ من هذا العرض عدم انتهاب شيء من أدلة الحنفية التي اعتمدوا عليها في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام، لو كان خاليا عن المعارضة، فضلا عن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة أي التي أثبتت الرفع في غير تكبيرة الإحرام. ومن هنا نعلم، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومن هنا تعلم أن المحاماة، يعني أنك تدافع عن المذاهب، ومن هنا تعلم أن المحاماة عن المذاهب قد تأصلت في الناس، نحمد الله على السلام، بمعنى أنهم قدموا آراء الأئمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال الشيخ النجم رحمه الله التعليق: قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على الترمذي في المجلد الثاني صفحة 41: وهذا الحديث، يعني حديث ابن مسعود، من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة، الذي تقدم أن أبا داود ضعفه وصححه ابن حزم وغيره من الحفاظ، وهو حديث صحيح، وما قالوه في تعليله ليس بعلة، ولكن لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى، لأنه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم على النفي، ولأن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارا، لكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع والرفع منه. وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة، أي مسألة الرفع اليدين في الصلاة، وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من مسائل الخلاف العويصة. وألف، يقول أحمد شاكر، يقول: وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من مسائل الخلاف العويصة، وألف بعضهم أجزاء مستقلة، ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا بها عن حد البحث إلى حد العصبية والتراشق بالكلام، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون أي هذه الأسانيد انتصارا لمذهبهم، وتركوا أو كثير منهم الإنصاف والتحقيق، والمسألة أقرب من هذا كله. انتهى كلام الإمام أحمد الشاكر رحمه الله. قلت قال شيخنا النجم رحمه الله: أما أصحاب الحديث الذين ضعفوا حديث ابن مسعود باللفظ الذي استدلت به الحنفية فهم بريئون من العصبية إن شاء الله. من أمثال الثوري وابن المبارك وأبي داود والبخاري والحميدي والدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ولكن العصبية عند من يحاول تصحيح الضعيف كحديث عبد الله بن مسعود بتلك الزيادة، وتضعيف الصحيح الذي لا مجال للشك بصحته كحديث عبد الله بن عمر متفق عليه وحديث أبي حميد الذي رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهما لينزل النصوص على مذهب إمامه. ومن سلك سبيل الإنصاف وتجرد عن الهوى علم أنه على فرض صحة حديث ابن مسعود، فإنه لا يقوى على دفع حديث ابن عمر وحديث أبي حميد لأمور: أولا أن حديث الرفع عند الركوع والرفع منه مثبتة، وحديث ابن مسعود ناف والمثبت مقدم على النافي، أي قوله مقدم على النافي. الثاني أن ما روي عن ابن مسعود من ترك الرفع عند الركوع والرفع منه محمول على أنه رآه سنة ففعله مرة وتركه أخرى، وليس في الترك دليل على رد ما ثبت وعلى فضل صحته مرفوعا، فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا ليبين للناس أنه مستحب وليس بواجب. أما الأمر الثالث أن القاعدة الاصطلاحية أن يرجع إلى الترجيح عند التعارض وعدم إمكان الجمع، لأن كما تقدم في حال اختلاف أهل العلم في ترجيحهم لبعض النصوص أولا يجمع بينها فإن أمكن الجمع، وإلا أخذ بالناسخ أي المتأخر منهما، فإن لم يعرف الناسخ فإنه يعمل بالترجيح بقرائن. وقد أمكن الجمع كما تقدم، ولو لم يمكن الجمع لكان الواجب أن يقدم حديث ابن عمر وأبي حميد تصحيحتهما على حديث ابن مسعود الذي تكلم فيه جهابذة هذا الفن ونقاده الذين يرجع إلى قولهم عند التنازع في التصحيح والتضعيف، والله أعلم. قال شيخنا النجم رحمه الله في شرح هذا الحديث ابن عمر السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. قال ثانيا: يؤخذ منه أن غاية الرفع إلى حذاء المنكبين أي ما يقابلها، أي الكتف المنكبين الكتفين كما تقدم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين، وفي حديث آخر يدل عليه. قلت: هو حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ: كان إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، يعني بمعنى أن أطراف أصابعه يصل بها إلى أطراف أذنيه من الأسفل. وقال: ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواه لهذا المعنى، فروى عن الشافعي أنه قال: روى هذا الخبر 14 نفسا من الصحابة، ربما سلك طريق الجمع أي الشافعي، فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنه، يعني للشخص في مسألة الرفع إما أن يصل إلى أذنه يعني ما يقابل أذنه، وإما يرفع يديه حتى يقابل كتفيه، وإما يتوسط يعني يجمع بينهما ويكون طرف الكتف من الأسفل كتف الأكفاف من الأسفل محاذي المنكبين أو الكتفين، وطرف الأصابع من الأعلى محاذي أطراف الأذنين، وبهذا يجمع بين الصفتين. قال الصنعاني: هو جمع حسن. قلت: ويؤيده حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عند أبي داود بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبر. رجاله رجال الصحيح، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكر الأئمة، والله أعلم. أما ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال، يعني أيهما يقدم؟ هل يقدم اللفظ الله أكبر أو يقدم الرفع اليد عند التكبير؟ أحدها تقديم الرفع على التكبير، يعني قدم الفعل على اللفظ وهو التكبير الله أكبر. دليله حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ: رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، وأنا أخر اللفظ وهو التكبير عن الفعل وهو الرفع. أما حديث عبد الجبار المتقدم فهو منقطع كما عرفت. الثاني تقديم التكبير، أي يقدم الله أكبر على رفعه ليديه. الثاني تقديم التكبير على الرفع، دليله حديث مالك بن الحويرث عنده أيضا بلفظ: إذا صلى كبر النبي صلى الله عليه وسلم، كبر قال الله أكبر ثم رفع يديه، وثم تفيد الترتيب والتراخي. وفي آخره: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، هي أنه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، أي من أهل العلم. ثم قلت، قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت: إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا قال به أحد أم لا. والحديث السابق حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال الحافظ، يعني حديث إذا صلى كبر ثم رفع، يدل على البداء بالتكبير ثم الرفع، واضح يعني. قلت: إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا قال به أحد أم لا، ما لم يعلم له ناسخ، ولا ناسخ هنا، بل الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجميع، يعني جواز أنك تقدم التكبير تقول الله أكبر على رفع اليدين عند التكبيرات، أو تقدم الفعل وهو رفع اليدين على التكبيرات. ويصح أيضا نقول بالجميع، يعني يكبر يقول الله أكبر ويرفع يديه في نفس الوقت جمعا بين هذه الأحاديث. بل الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجميع، نعم إذا ثبت الإجماع على ترك العمل بحديث فإنه يدل على نسخه، وإن لم يعلم الناس كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. الثالث يرفع مع التكبير وهو الرأي الذي ذكرته، أنه يكون الفعل مع اللفظ مباشرة. والأول جواز الجميع، يعني جواز أنك تقدم الرفع على التكبير أو التكبير على الرفع. الثالث يرفع مع التكبير، يبتدئ معه وينتهي معه، دليله حديث عبد الجبار بن وائل عند أبي داود: حدثني أهل بيتي عن أبي مرفوعا بلفظ: يرفع يديه مع التكبير، وهو منقطع في سنده مجهول، إلا أنه يعتضد بحديث عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عند البيهقي نحو حديث عبد الجبار، ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، واستنبطه البخاري من حديث ابن عمر. الحالة الرابع يرفع غير مكبر، يرفع يديه بدون تكبير ثم يكبر، يعني كأنها تشبه القول الأول بتقديم رفع اليدين على التكبير، ولكن تكون اليدين ويداه قارتان يعني ثابتتان في حال الرفع، ثم يرسلهما يرفع غير مكبر وتكون ثابتتان، ثم يكبر ويديه قارتان، وبعدما يكبر يرسلهما يعني ينزلهما إلى جنبيه إلى الأسفل يعني. دليله حديث ابن عمر عند أبي داود مرفوعا بلفظ رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك، غير أن في إسناده محمد بن مصفى الحمصي قال فيه ابن حجر صدوق له أوهام وكان يدلس، وبقية ابن الوليد وهو مدلس أيضا ولكنهما قد صرح بالتحديث هنا. الجمع يقول الشيخ النجم رحمه الله الجمع بين هذه الآراء، قد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره، والأولى الجمع بجواز الجميع. والأولى الجمع بجواز الجميع يعني بمعنى أنك لك أنك تقدم التكبير على الرفع أو الرفع على التكبير. نعم، والله أعلم. ثالثا يؤخذ من قوله رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال سنية الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم. كان الشيخ رحمه الله كأنه نقل من أحد العلماء، لا أدري هل هو ابن الدقيق العيد أو غيره، لأن الأصل هو الجمع بين التسميع والتحميد للإمام، لكن لعل الشيخ ذكر نقله عن أهل العلم ثم عقب على قولهم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، وبه يقول الشافعي وعطاه ابن سيرين، لكن يعارضه حديث أبي هريرة المتفق عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر وكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. وبحديثه أيضا عند البخاري والترمذي مرفوعا بلفظ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهما نصان في يعني الحديث السابقة نصان في أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع، يعني يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهما نصان في أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع في الاعتدال، وبذلك أخذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المأموم، وأخذ بحديث ابن عمر في الإمام والمنفرد، يعني الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، وهو الأرجح لما علم من القواعد الأصولية أن القول مقدم على الفعل لا سيما وهذا أمر مرتب على التسميع. ثم قال الشيخ أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، أخرجه الدارقطني في باب نسخ التطبيق في المجلد الأول صفحة 339، وأخرج بعده اللفظ الآخر فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. في قولنا اللهم ربنا ولك الحمد يعني الفاظ رواية اللهم ربنا ولك الحمد، رواية الثانية ربنا ولك الحمد، ورواية التي أيضا اللهم ربنا لك الحمد، يعني اختلفت الروايات في هذه المسألة، ويقولون أهل العلم يأتي الإنسان بهذه تارة في صلاة ويأتي باللفظ الآخر تارة أخرى في موضع يعني في وقت آخر. وقال هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد والله أعلم. نقله الحافظ في الفتوى وقال أيضا بعد ذكر الخلاف المسألة، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أي بين قوله، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك أن يجمع بين التسميع والتحميد، ولكن يقول لكن لم يصح في ذلك شيء. راجع الفتح المجلد الثاني صفحة 282، وبالرجوع إلى نسخة الدارقطني المطبوعة في حديث أبي هريرة وجد لفظه فيه مخالفة لما هو في الفتح، فأثبت الحديث من الدارقطني، ولعل الحافظ نقل اللفظ الذي عنده من نسخة أخرى والله أعلم. يقول الشيخ النجم رحمه الله: أما ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله من أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد فهو مذهب ضعيف، ولعدم استناده إلى حجة قوية. وكان منهجنا منهج الفقه في يعني السنوات ونحن ندرس في المرحلة الابتدائية، درسنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، ولكن بعد ذلك حولوها فذكروا يعني فيها على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن في النسخ المتأخرة السنوات المتأخرة عدلوا المنهج وأثبتوا على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فربنا ولك الحمد واجب على الجميع، على الإمام والمنفرد والمأموم. أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، يعني يجمع بين التسميع، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. رابعا يؤخذ من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، عن مسألة هل يكتفى برفع اليدين في التكبيرات عند المواضع الثلاثة والأربع أو يزاد على ذلك مواضع أخرى. شيخنا النجم رحمه الله يرى رفع اليدين عند كل تكبيرة في كل خفض ورفع في جميع المواضع، وخاصة كان يظهر منه الشيخ رحمه الله عند الهوى إلى السجود كان يظهر هذا كثيرا يعني، وذلك لما في هذا الحديث وكان لا يفعل ذلك في السجود. والشيخ صالح كان الشيخ النجم رحمه الله يقرأ قديما في كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة، وكان يذكركم من الأخطاء الشائعة ومن البدع رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربع، يعني غير تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند رفع من الركوع، عند رفع من التشهد الأول. وكان يقول الشيخ صالح على الشيخ وزير الشؤون الإسلامية سابقا يرى أن من رفع يديه عن هذه الأربع فهو مخطئ، أو أذكر أنه قال مبتدع، فقام الشيخ رحمه الله رد عليه ببيان الأدلة التي ساقها هنا على أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير هذه المواضع الأربع، وأرسل له هذا البحث. رابعا يؤخذ من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود عدم مشروعية الرفع في السجود، وإليه ذهب الجمهور، ولكن روى ابن حزم في المحلى حديثا بسنده إلى محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد يعني يرفع يديه، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، ركعتين يعني السجدتين، مقصود بها السجدتين يعني يسجد السجدة الأولى ثم لما يرفع من السجدة الأولى يرفع يديه إلى محاذاة ثدييه أي صدره ثم السجدة الثانية. ثم قال علي هذا الإسناد لا داخلة فيه، يعني ليس فيه ضعف أو ما يضعفه، وما كان ابن عمر يرجع إلى خلاف ما روى من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى. وروى الطحاوي في مشكل الآثار الرفع، يقول شيخنا النجمي بمراجعة مشكلة الآثار لم أجد الحديث ولعله من المفقود من النسخة. وروى الطحاوي من المشكل الرفع في السجود عن ابن عمر مرفوعا، حكاه الحافظ في الفتح مجلد الثاني صفحة 223 وحكم عليه بالشذوذ. وقال أيضا وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواضع الثلاثة وتعقب بصحة ذلك، أي بصحة الرفع في غير هذه المواضع الثلاثة والأربع، عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء كما أخرج عبد الرزاق وغيرهم عنهم بأسانيد قوية. قال شيخ النجم رحمه الله قلت هذه العبارة تدل على صحة الحديث عنده، أي عند عبد الرزاق وغيره. وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكى ابن خويز من دات عن مالك وهو شاذ. وأصح ما وقفت عليه من الحديث، يقول الشيخ النجم رحمه الله وأصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع من السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه. قال وقد أخرج مسلم، قال شيخ النجم رحمه الله انظر الفتح في المجلد الثاني صفحة 223 طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن بدر رحمه الله. والحديث الذي أشار إليه في الفتح خرجه النسائي في باب رفع اليدين في السجود من ثلاث طرق. عن قتادة الأولى منها أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة، والثانية من طريق محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة، والثالثة من طريق محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. وورده النسائي حديثا عن وائل بن حجر قال باب مكان اليدين من السجود بسند لا بأس به. قال قدمت المدينة، يقول وائل بن حجر، فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرفع في آخره ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة. قال الشافعي وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد، يعني كان الشيخ هنا نقل كلام الشافعي وصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي. لأن قال وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب قبل هذا، ولم ينفرد سعيد أي ابن أبي عروبة بروايته، فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه. انتهى كلام الشافعي رحمه الله، أو أنه نقله عن الطحاوي في المشكل، حكاه الحافظ الفتح المجلد الثاني صفحة 223. وروى ابن حزم في المحلى، يقول شيخنا النجم رحمه الله وروى ابن حزم في المحلى بسنده إلى ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحل هذا إسناد صحيح جدا، وهو كما قال فإن رواته، يقول الشيخ النجم رحمه الله وهو كما قال فإن رواته كلهم أئمة أخرج لهم الجماعة. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة بسند رجاله رجال مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ذكره الحافظ التلخيص وقال رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن وائل بن حجر عند أبي داود إلا أنه منقطع، لأن علقمة لم يسمع من أبيه، ولكن يتأيد بهذه الأحاديث الثابتة. قلت ومنها حديث أبي هريرة السابق في سنن أبي داود رحمه الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله: والحاصل أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة، هم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر الذي فيه ولم أره يرفع في عند سجوده، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ومذهب الذين أثبتوه أي أثبتوا الرفع عند السجود أرجح لأمور ثلاثة. أولها أن القاعدة الإصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثانيها أن النافي واحد وهو ابن عمر في حديث الباب، والمثبتين ثلاثة وهم أنس بن مالك ومالك بن حويرث وأبو هريرة. واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، وكيف إذا كانوا ثلاثة فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثها أن ابن عمر نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله في التعليق: راجع للرفع أي في مسألة الرفع المحلى في المجلد الرابع صفحة 93، وتعليق أحمد الشاكر على الترمذي أيضا في المجلد الثاني صفحة 41. ونقل عن ابن حزم الظاهري أنه قال: إن حديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وابو ايوب السختياني وعطاء بن ابي رباح، وقال به ابن المنذر وابو علي الطبري، وهو قول عن مالك والشافعي الى اخر كلامه، انتهى كلام المحلى. قال الالباني رحمه الله: المشروع يكبر اي المصلي في كل خفض ورفع، ولكن بعض الرفع اقوى من بعض، فالرفع عند تكبيرة الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود، وهو فيما باقي من التكبيرات، يعني يقصد عند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند القيام من السجدة إلى الركعة الثانية كالهوي من السجود. وهذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين، مع ملاحظة ما أي أن الرفع ما بين السنة مؤكدة وما بين السنة مستحبة، يعني لأن بعضها آكد من بعض. كلام الشيخ الألباني رحمه الله يؤيد كلام الشيخ النجم رحمه الله على أنه يسن أو يستحب رفع اليدين في غير المواضع الأربع أو المواضع الثلاثة مذكورة في الأحاديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 47 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر، ومؤخرا قامت بطباعته دار الميراث النبوي بالجزائر. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 85 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث بيان مواضع الرفع في الصلاة وصفته. المفردات أي معاني الكلمات: حذو الحذو والحذاء المقابلة والمساواة، أي جعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع، والمنكبان هما الكتفان وهما مجمع العضد والكتف، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. افتتح الصلاة دخل فيها بالتكبير. المعنى الإجمالي: شرعت الصلاة لذكر الله عز وجل والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله، ومن أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء له وحده لا شريك له، والمتضمن لعلو القدر الله أكبر. المتضمن لعلو القدر الله أكبر، أي مصحوبا برفع اليدين، المتضمن لعلو القهر وعلو الذات. علو الذات وعلو القهر لليدين، برفع اليدين، وعلو القدر للفظة التكبير الله أكبر. فكان المشرع صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه حين يكبر للإحرام، وحين يكبر للركوع، وحين يسمعل أي يقول سمع الله لمن حمده رافعا من الركوع. أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه، قد حفظه غيره من الصحابة، وقد حفظه غيره من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله والله أعلم. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. فأما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، لأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن الإمام الهادي من أهل البيت، أي خلاف الإجماع. قال البيهقي عن شيخه أبو عبد الله الحاكم أنه قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربعة الخلفاء ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنة، أي متفقين على الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أي أبو عبد الله الحاكم. ثم اختلفوا فيما عداه، أي فيما عدا الرفع في غير تكبيرة الإحرام، فذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى إثباته في هذه الثلاثة المواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وفي القيام من التشهد الأول، يعني يرى الإمام أحمد رحمه الله أن الرفع لليدين عند التكبير يكون في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول، وفي القيام من التشهد الأول. وهذا هو الموضع الرابع لحديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: وإذا قام من الركعتين، أي من التشهد الأول، رفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي نحوه عند الترمذي وصححه، وهو عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل الاتفاق على هذه الأربع المواضع، وعند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول، هذه ثبتت بها السنة. وقد ادعي مذهبا للشافعي رحمه الله، أي الرفع عند القيام من التشهد الأول، يعني روي هذا عن الإمام أحمد، وروي أيضا عن الإمام الشافعي أنه أثبت الموضع الرابع وهو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. وقد ادعي مذهبا للشافعي رحمه الله مضافا إلى المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر، لأنه قال أي الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي حديث الرفع منه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، فمتى صح عند الإمام الشافعي فيعمل به وهي سنة. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله، ينبغي لقائل ذلك الإمام الشافعي أو غيره أن يطرده، أي أن يأخذ بالدليل في كل مسألة وليس في هذه المسألة فقط، في مسألة رفع اليدين. فمتى ثبت الحديث عند العالم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة فيجب عليه أن يأخذ بذلك الدليل الذي صح عنه ولو خالف أهل بلده أو أهل مذهبه. ينبغي لقائل ذلك أن يطرده، يقول الشيخ، في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثا صحيحا، يعني يقاس على في مسألة أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى رفع اليدين عند القيامة الشهد الأول، فمتى هذا ثبت هذا فكذلك يعمل الإمام الشافعي رحمه الله بجميع الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه المسألة. قلت ينبغي لقائل ذلك أن يطرده في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثا صحيحا وهو نص في المسألة لا يحتمل التأويل كهذا، والله أعلم. وذهب الإمام مالك إلى إثبات الرفع في الثلاثة المواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعنه رواية ثابتة بقصره على تكبيرة الإحرام، أي أن الرفع لا يكون في تكبيرة الإحرام وهو مجمع عليه، والمشهور عنه الأول أي الرفع، أي عن الإمام الشافعي الرفع في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى قصر الرفع على تكبيرة الإحرام فقط، وكما ذكرنا سابقا أن أقل المذاهب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مذهب الأحناف، مذهب الأحناف. وكان الشيخ النجم رحمه الله يقول كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به سواء من الأحناف أو من غيرهم. قال الحافظ في الفتح: وأما الحنفية فعولوا، أي في ترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام، على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، أي لم يره يرفع في التكبير عند الركوع وعند رفع من الركوع عند رفع من التشهد الأول. وجيب بالطعن في إسناده، لأن أبا بكر بن عياش راويه سا حفظه بأخره، وعلى تقدير صحته فقد أسند ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، يعني بمعنى أنه ثبت الرفع لليدين تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند السجود، عند الركوع وعند الرفع من الركوع عن سالم ونافع وغيرهم من الصحابة. والعدد الكثير أولى من واحد، يعني الأخذ بكلام الصحابة أولى من الأخذ بكلام ابن عمر رضي الله عنهما، لا سيما وهم مثبتون، أي مثبتون لرفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في هذه المواضع الثلاثة، وهم مثبتون وهو ناف، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، لأنه إذا حصل خلاف بين أهل العلم فأولا يجمع بين الأحاديث التي في ظاهر التعارض، فإن لم يمكن الجمع فإنه يعمل بالناسخ، يعمل بالمتأخر الحديث المتأخر أو الآية المتأخرة عن الآية أو عن الحديث المتقدم. وإن لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فإن العالم يرجح أحد الروايتين أو أحد الحديثين أو إحدى الآيتين ويرجع الحكم بمرجحات عند أهل العلم. يقول الحافظ في الفتح بن حجر رحمه الله يقول والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف أي ناف للرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يره واجبا أي لم يرى الرفع في غير تكبيرة الإحرام واجبا ففعله تارة وتركه أخرى في غير هذه المواضع في غير تكبيرة الإحرام. انتهى كلام الحافظ بن حجر في الفتح الباري. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله روى أبو داود حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم أي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة يعني عند تكبيرة الإحرام. قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس بصحيح. وأسند الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه قال ثبت حديث من يرفع يديه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. وروى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، يعني اقتصر على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك يعني السابق لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود. قال الحافظ في التلخيص في المجلد الأول صفحة 221 واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري، يعني كأن الحديث وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، وليس معناه أنه لم يرفع يديه في غير هذه المواضع. يقول واتفق قال الحافظ في التلخيص واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وحكي تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد، ومما احتجت به الحنفية أي على اقتصار على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حديث جابر بن سمرة عند مسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال شيخنا النجم رحمه الله وليس هذا كلام الحافظ في التلخيص، الحافظ بن حجر في التلخيص يقول وليس فيه دليل على ذلك أي على اقتصار الرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط وأنه لا يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول، وليس فيه دليل على ذلك لأنه مختصر من حديث طويل تبين من سياقه أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام، يعني الحديث معناه في مالي أراكم رافع أيديكم يعني هذا عند التشهد فمنهي عن رفع اليدين عند التشهد كما يفعل اليهود أو يقاس عليهم الشيعة كما يقال عنهم أنهم يضربون بأيديهم ثلاث ضربات على أفخاذهم ويقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يقصدون جبريل عليه السلام، بدل ما ينزل الوحي على علي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل الشيعة، والشيعة أخذوه من اليهود. فهذا معنى ما لي أراكم رافي أيديكم كأنها ذناب خيل شمس واسكنوا في الصلاة. فقال الحافظ بن حجر أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام، بذلك صرح ابن حبان حكاه الحافظ التلخيص في المجلد الأول صفحة 221. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة أي التكبير ورفع اليدين، وترك ما سوى ذلك أي ترك الرفع بغير تكبيرة الإحرام. قال فيه ابن الجوزي لا أصل له إلى هذا الحديث، والمعروف عن ابن عباس خلافه. وقد تبين، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وقد تبين للقارئ من هذا العرض عدم انتهاب شيء من أدلة الحنفية التي اعتمدوا عليها في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام، لو كان خاليا عن المعارضة، فضلا عن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة أي التي أثبتت الرفع في غير تكبيرة الإحرام. ومن هنا نعلم، يقول شيخنا النجم رحمه الله، ومن هنا تعلم أن المحاماة يعني أنك تدافع عن المذاهب، ومن هنا تعلم أن المحاماة عن المذاهب قد تأصلت في الناس، نحمد الله على السلامة، بمعنى أنهم قدموا آراء الأئمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال شيخنا النجم رحمه الله التعليق، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على الترمذي في المجلد الثاني صفحة 41، وهذا الحديث يعني حديث ابن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة، الذي تقدم أن أبا داود ضعفه وصححه ابن حزم وغيره من الحفاظ، وهو حديث صحيح، وما قالوه في تعليله ليس بعلة، ولكن لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى، لأنه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم على النفي، ولأن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارا، لكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع والرفع منه. وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة، أي مسألة الرفع اليدين في الصلاة، مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من مسائل الخلاف العويصة. وألف، يقول أحمد شاكر، يقول وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة، مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه من مسائل الخلاف العويصة، وألف بعضهم أجزاء مستقلة، ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا بها عن حد البحث إلى حد العصبية والتراشق بالكلام، وذهبوا يصححون بعض الأسانيد أو يضعفون أي هذه الأسانيد انتصارا لمذهبهم، وتركوا أو كثير منهم الإنصاف والتحقيق، والمسألة أقرب من هذا كله. انتهى كلام الإمام أحمد شاكر رحمه الله. قلت، قال شيخنا النجم رحمه الله، أما أصحاب الحديث الذين ضعفوا حديث ابن مسعود باللفظ الذي استدلت به الحنفية فهم بريئون من العصبية إن شاء الله. من أمثال الثوري وابن المبارك وأبي داود والبخاري والحميدي والدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ولكن العصبية عند من يحاول تصحيح الضعيف كحديث عبد الله بن مسعود بتلك الزيادة وتضعيف الصحيح الذي لا مجال للشك بصحته، كحديث عبد الله بن عمر متفق عليه، وحديث أبي حميد الذي رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهما لينزل النصوص على مذهب إمامه. ومن سلك سبيل الإنصاف وتجرد عن الهوى علم أنه على فرض صحة حديث ابن مسعود، فإنه لا يقوى على دفع حديث ابن عمر وحديث أبي حميد لأمور. أولا، أن حديث الرفع عند الركوع والرفع منه مثبتة، وحديث ابن مسعود ناف، والمثبت مقدم على النافي، أي قوله مقدم على النافي. الثاني، أن ما روي عن ابن مسعود من ترك الرفع عند الركوع والرفع منه محمول على أنه رآه سنة ففعله مرة وتركه أخرى، وليس في الترك دليل على رد ما ثبت وعلى فرض صحته مرفوعا، فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا ليبين للناس أنه مستحب وليس بواجب. أما الأمر الثالث، أن القاعدة الاصطلاحية أن يرجع إلى الترجيح عند التعارض وعدم إمكان الجمع، يعني كما تقدم في حال اختلاف أهل العلم في ترجيحهم لبعض النصوص، أولا يجمع بينها فإن أمكن الجمع، وإلا أخذ بالناسخ المتأخر منهما، فإن لم يعرف الناسخ فإنه يعمل بالترجيح بقرائن. وقد أمكن الجمع كما تقدم، ولو لم يمكن الجمع لكان الواجب أن يقدم حديث ابن عمر وأبي حميد لصحتهما على حديث ابن مسعود الذي تكلم فيه جهابذة هذا الفن ونقاده الذين يرجعوا إلى قولهم عند التنازع في التصحيح والتضعيف، والله أعلم. قال شيخنا النجم رحمه الله في شرح هذا حديث ابن عمر السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. قال ثانيا، يؤخذ منه أن غاية الرفع إلى حذاء المنكبين أي ما يقابلها، أي الكتفين، المنكبين الكتفين كما تقدم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين، وفي حديث آخر يدل عليه. قلت هو حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ كان إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، يعني بمعنى أن أطراف أصابعه يصل بها إلى أطراف أذنيه من الأسفل. وقال ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواه لهذا المعنى، فروى عن الشافعي أنه قال روى هذا الخبر 14 نفسا من الصحابة، ربما سلك طريق الجمع أي الشافعي، فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حادت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حادت أطراف أصابعه أذنيه. يعني للشخص في مسألة الرفع إما أن يصل إلى أذنيه، يعني ما يقابل أذنيه، وإما يرفع يديه حتى يقابل كتفيه، وإما يتوسط يعني يجمع بينهما ويكون طرف الكتف من الأسفل، كتف الأكفاف من الأسفل محاذي المنكبين أو الكتفين، وطرف الأصابع من الأعلى محاذي أطراف الأذنين، وبهذا يجمع بين الصفتين. قال الصنعاني هو جمع حسن. قلت ويؤيده حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عند أبي داود بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبر. رجاله رجال الصحيح، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكر الأئمة، والله أعلم. أما ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال، يعني أيهما يقدم؟ هل يقدم اللفظ الله أكبر أو يقدم الرفع اليد عند التكبير؟ أحدها تقديم الرفع على التكبير، يعني قدم الفعل على اللفظ وهو التكبير الله أكبر. دليله حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، وأنا أخر اللفظ وهو التكبير عن الفعل وهو الرفع. أما حديث عبد الجبار المتقدم فهو منقطع كما عرفت. الثاني تقديم التكبير، أي يقدم الله أكبر على رفعه ليديه. الثاني تقديم التكبير على الرفع دليله حديث مالك بن الحويرث عنده أيضا بلفظ إذا صلى كبر النبي صلى الله عليه وسلم، كبر قال الله أكبر ثم رفع يديه، وثم تفيد الترتيب والتراخي. وفي آخره وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، هي أنه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، أي من أهل العلم. ثم قلت، قال شيخنا النجم رحمه الله، قلت إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا قال به أحد أم لا. والحديث السابق حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال الحافظ يعني حديث إذا صلى كبر ثم رفع يدل على البداء بالتكبير ثم الرفع، واضح يعني. قلت إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا قال به أحد أم لا، ما لم يعلم له ناسخ، ولا ناسخ هنا، بل الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجميع، يعني جواز أنك تقدم التكبير تقول الله أكبر على رفع اليدين عند التكبيرات، أو تقدم الفعل وهو رفع اليدين على التكبيرات، ويصح أيضا نقول بالجميع، يعني يكبر يقول الله أكبر ويرفع يديه في نفس الوقت جمعا بين هذه الأحاديث. بل الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجميع، نعم إذا ثبت الإجماع على ترك العمل بحديث فإنه يدل على نسخه، وإن لم يعلم الناس كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. الثالث يرفع مع التكبير وهو الرأي الذي ذكرته أنه يكون الفعل مع اللفظ مباشرة. والأول جواز الجميع، يعني جواز أنك تقدم الرفع على التكبير أو التكبير على الرفع. الثالث يرفع مع التكبير يبتدئ معه وينتهي معه، دليله حديث عبد الجبار بن وائل عند أبي داود حدثني أهل بيتي عن أبي مرفوعا بلفظ يرفع يديه مع التكبير، وهو منقطع في سنده مجهول، إلا أنه يعتضد بحديث عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عند البيهقي نحو حديث عبد الجبار، ذكر ذلك الحافظ في التلخيص واستنبطه البخاري من حديث ابن عمر. الحالة الرابع يرفع غير مكبر، يرفع يديه بدون تكبير ثم يكبر، يعني كأنها تشبه القول الأول بتقديم رفع اليدين على التكبير، ولكن تكون اليدين ويداه قارتان يعني ثابتتان في حال الرفع، ثم يرسلهما. يرفع غير مكبر وتكون ثابتتان ثم يكبر ويديه قارتان، وبعدما يكبر يرسلهما يعني ينزلهما إلى جنبيه إلى الأسفل يعني. دليله حديث ابن عمر عند أبي داود مرفوعا بلفظ رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك، غير أن في إسناده محمد بن مصفى الحمصي قال فيه ابن حجر صدوق له أوهام وكان يدلس، وبقية ابن الوليد وهو مدلس أيضا ولكنه ما قد صرح بالتحديث هنا. الجمع يقول الشيخ النجم رحمه الله الجمع بين هذه الآراء، قد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره، والأولى الجمع بجواز الجميع. والأولى الجمع بجواز الجميع يعني بمعنى أنك لك أنك تقدم التكبير على الرفع أو الرفع على التكبير. نعم، والله أعلم. ثالثا يؤخذ من قوله رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، قال سنية الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم. كان الشيخ رحمه الله كأنه نقل من أحد العلماء، لا أدري هل هو ابن الدقيق العيد أو غيره، لأن الأصل هو الجمع بين التسميع والتحميد للإمام، لكن لعل الشيخ ذكر نقله عن أهل العلم ثم عقب على قولهم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، وبه يقول الشافعي وعطاه ابن سيرين، لكن يعارضه حديث أبي هريرة المتفق عليه إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. وبحديثه أيضا عند البخاري والترمذي مرفوعا بلفظ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهما نصان في يعني الحديث السابقة نصان في أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع، يعني يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهما نصان في أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع في الاعتدال، وبذلك أخذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المأموم، وأخذ بحديث ابن عمر في الإمام والمنفرد، يعني الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، وهو الأرجح لما علم من القواعد الأصولية أن القول مقدم على الفعل لا سيما وهذا أمر مرتب على التسميع. ثم قال الشيخ أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، أخرجه الدارقطني في باب نسخ التطبيق في المجلد الأول صفحة 339، وأخرج بعده اللفظ الآخر فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. في قولنا اللهم ربنا ولك الحمد يعني ألفاظ، رواية اللهم ربنا ولك الحمد، رواية الثانية ربنا ولك الحمد، ورواية التي أيضا اللهم ربنا لك الحمد، يعني اختلفت الروايات في هذه المسألة، ويقولون أهل العلم يأتي الإنسان بهذه تارة في صلاة ويأتي باللفظ الآخر تارة أخرى في موضع يعني في وقت آخر. وقال هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد والله أعلم. نقله الحافظ في الفتوى وقال أيضا بعد ذكر الخلاف في المسألة، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أي بين قوله وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك أن يجمع بين التسميع والتحميد، ولكن يقول لكن لم يصح في ذلك شيء. راجع الفتح المجلد الثاني صفحة 282، وبالرجوع إلى نسخة الدارقطني المطبوعة في حديث أبي هريرة وجد لفظه فيه مخالفة لما هو في الفتح، فأثبت الحديث من الدارقطني، ولعل الحافظ نقل اللفظ الذي عنده من نسخة أخرى والله أعلم. يقول الشيخ النجم رحمه الله أما ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله من أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد فهو مذهب ضعيف، ولعدم استناده إلى حجة قوية. وكان منهجنا منهج الفقه في يعني السنوات ونحن ندرس في المرحلة الابتدائية، درسنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، ولكن بعد ذلك حولوها فذكروا يعني فيها على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن في النسخ المتأخرة السنوات المتأخرة عدلوا المنهج وأثبتوا على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فربنا ولك الحمد واجب على الجميع، على الإمام والمنفرد والمأموم. أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، يعني يجمع بين التسميع، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. رابعا يؤخذ من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، عن مسألة هل اكتفى برفع اليدين في التكبيرات عند المواضع الثلاثة والأربع أو يزاد على ذلك مواضع أخرى. شيخنا النجم رحمه الله يرى رفع اليدين عند كل تكبيرة في كل خفض ورفع في جميع المواضع، وخاصة كان يظهر منه الشيخ رحمه الله عند الهوى إلى السجود كان يظهر هذا كثيرا يعني، وذلك لما في هذا الحديث وكان لا يفعل ذلك في السجود. والشيخ صالح كان الشيخ النجم رحمه الله يقرأ قديما في كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة، وكان يذكركم من الأخطاء الشائعة ومن البدع رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربع، يعني غير تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول. وكان يقول الشيخ صالح الفوز صالح على الشيخ وزير الشؤون الإسلامية سابقا يرى أن من رفع يديه عن هذه الأربع فهو مخطئ، أو أذكر أنه قال مبتدع، فقام الشيخ رحمه الله رد عليه ببيان الأدلة التي ساقها هنا على أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في غير هذه المواضع الأربع، وأرسل له هذا البحث. رابعا يؤخذ من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود عدم مشروعية الرفع في السجود، وإليه ذهب الجمهور، ولكن روى ابن حزم في المحلى حديثا بسنده إلى محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد يعني يرفع يديه، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، ركعتين يعني السجدتين، مقصود بها السجدتين يعني يسجد السجدة الأولى ثم لما يرفع من السجدة الأولى يرفع يديه إلى محاذاة ثدييه أي صدره ثم السجدة الثانية. ثم قال علي هذا الإسناد لا داخلة فيه، يعني ليس فيه ضعف أو ما يضعفه، وما كان ابن عمر يرجع إلى خلاف ما روى من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى. وروى الطحاوي في مشكل الآثار الرفع، يقول شيخنا النجم بمراجعة مشكل الآثار لم أجد الحديث ولعله من المفقود من النسخة. وروى الطحاوي من المشكل الرفع في السجود عن ابن عمر مرفوعا، حكاه الحافظ الفتح مجلد الثاني صفحة 223 وحكم عليه بالشذوذ، وقال أيضا وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواضع الثلاثة وتعقب بصحة ذلك، أي بصحة الرفع في غير هذه المواضع الثلاثة والأربع، عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء كما أخرج عبد الرزاق وغيرهم عنهم بأسانيد قوية. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت هذه العبارة تدل على صحة الحديث عنده، أي عند عبد الرزاق وغيره. وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز من دات عن مالك وهو شاذ. وأصح ما وقفت عليه من الحديث، يقول الشيخ النجم رحمه الله: وأصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع من السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع من سجوده، حتى يحاذي بهما أذنيه. قال: وقد أخرج مسلم، قال شيخ النجم رحمه الله: انظر الفتح في المجلة الثانية صفحة 223، طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن بدر رحمه الله. والحديث الذي أشار إليه في الفتح خرجه النسائي في باب رفع اليدين في السجود من ثلاث طرق. عن قتادة الأولى منها: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة. والثانية من طريق محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة. والثالثة من طريق محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث. وورده النسائي حديثا عن وائل بن حجر قال: باب مكان اليدين من السجود بسند لا بأس به. قال: قدمت المدينة، يقول وائل بن حجر، فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرفع في آخره ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة. قال الشافعي: وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد، يعني كان الشيخ هنا نقل كلام الشافعي، وصح ما وقفت عليه من الحديث الرفع في السجود ما رواه النسائي. لأن قال وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب قبل هذا، ولم ينفرد سعيد أي ابن أبي عروبة بروايته، فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه. انتهى كلام الشافعي رحمه الله، أو أنه نقله عن الطحاوي في المشكل، حكاه الحافظ الفتح المجلة الثانية صفحة 223. وروى ابن حزم في المحلى، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وروى ابن حزم في المحلى بسنده إلى ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى: هذا إسناد صحيح جدا، وهو كما قال فإن رواته، يقول شيخ النجم رحمه الله: وهو كما قال فإن رواته كلهم أئمة أخرج لهم الجماعة. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة بسند رجاله رجال مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ذكره الحافظ في التلخيص وقال: رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن وائل بن حجر عند أبي داود إلا أنه منقطع، لأن علقمة لم يسمع من أبيه، ولكن يتأيد بهذه الأحاديث الثابتة. قلت: ومنها حديث أبي هريرة السابق في سنن أبي داود رحمه الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله: والحاصل أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة هم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر الذي فيه ولم أره يرفع في عند سجوده، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ومذهب الذين أثبتوه أي أثبتوا الرفع عند السجود أرجح لأمور ثلاثة: أولها أن القاعدة الإصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثانيها أن النافي واحد وهو ابن عمر في حديث الباب، والمثبتين ثلاثة وهم أنس بن مالك ومالك بن حويرث وأبو هريرة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، وكيف إذا كانوا ثلاثة فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثها أن ابن عمر نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله في التعليق: راجع للرفع أي في مسألة الرفع المحلى في المجلد الرابع صفحة 93، وتعليق أحمد الشاكر على الترمذي أيضا في المجلد الثاني صفحة 41، ونقل عن ابن حزم الظاهر أنه قال: إن حديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم، ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب السختياني وعطاء بن أبي رباح، وقال به ابن المنذر وأبو علي الطبري، وهو قول عن مالك وشافعي إلى آخر كلامه، انتهى كلام المحلى. قال الألباني رحمه الله: المشروع يكبر أي المصلي في كل خفض ورفع، ولكن بعض الرفع أقوى من بعض، فالرفع عند تكبيرة الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود، وهو فيما باقي من التكبيرات، يعني يقصد عند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند القيام من السجدة إلى الركعة الثانية كالهوي من السجود، وهذه التكبيرات إلى أن قال: وهذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين، مع ملاحظة ما أي أن الرفع ما بين السنة مؤكدة وما بين السنة مستحبة، يعني لأن بعضها آكد من بعض. كلام الشيخ الألباني رحمه الله يؤيد كلام الشيخ النجم رحمه الله على أنه يسن أو يستحب رفع اليدين في غير المواضع الأربع أو المواضع الثلاثة المذكورة في الأحاديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.